بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع روائع التابعين، ونحن مع قصة هذا التابعي الجليل شيخ الزاهدين محمد بن واسع الأزدي رحمه الله تعالى. حدثتكم عن قصته مع جيش المسلمين بقيادة يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة، والآن نحدثكم عن قصته مع قتيبة ابن مسلم الباهلي، هذا القائد العظيم الذي فتح أعظم الفتوحات للإسلام والمسلمين. حدثتكم كيف أنه لما اقترب من منطقة بخارى تجمع الأتراك مع أهل بخارى مع أهل بلاد ما وراء النهر مع الجيش من الصين، تجمعوا حتى صار جيش واحد كبير يواجه جيش قتيبة. طبعا لماذا تجمعوا؟ لأنهم كانوا يشعرون أنه لو تركوا بعضهم سيأتي الدور عليهم، فاستطاع هذا الجيش أن يقف أمام قتيبة ويعطل حركته شهرين كاملين، حتى طلب المدد من المسلمين، فجاء المدد. من بين المدد الذي جاء هذا العابد الشيخ الكبير في السن الزاهد العالم الورع التابعي الجليل محمد بن واسع الأزدي. وجاء المدد من كل أرض المسلمين. لما صف الجيشان رأى المسلمون من كثرة الأعداء وقوة عتادهم وعدتهم ما ملأ نفوسهم خشية، خاف المسلمون، يعني جيش قتيبة الذي لا يهزم الآن خاف من كثرة الجيوش التي تجمعت وليس جيش واحد. فهنا أحس قتيبة بن مسلم أن الروح المعنوية في جيشه بدأت تنهار بسبب هذا المشهد المخيف الذي أمامه، فتحرك بنفسه قتيبة بن مسلم يطوف بين الكتائب ويشحذ الهمم ويشد العزائم ويذكرهم بالآخرة، لكن ما زال الخوف شديد بين الناس. فهنا قال: بلغني أن محمد بن واسع وصل. قالوا: نعم. قال: أين هو؟ قالوا: هناك في الميمنة أيها الأمير. قالوا: وما قال ماذا يفعل؟ فقال الرجل: أنا رأيته متكئ على رمحه، واقف في مواجهة الأعداء، وضع الرمح في الأرض، حط يده على الرمح، شاخص ببصره إلى السماء، يحرك إصبعه إلى السماء: هل نناديه لك يا أيها الأمير؟ قال: بل اتركوه، دعوه يدعو الله عز وجل، والله إن إصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير يحملها ألف شاب طرير، شباب أقوياء بيدهم سيوف مشهورة، ألف واحد أقل عندي شأنا من تلك الإصبع التي يحركها هذا الرجل المستجاب الدعوة. اتركوه يدعو، فما عرفناه إلا مستجاب الدعوة. ونشر الخبر بين الناس أن محمد بن واسع مستجاب الدعوة يدعو للجيش، فارتفعت الروح المعنوية وتزاحف جيش المسلمين تجاه جيش العدو، والتقى الجمعان كأمواج البحر في يوم عاصف، وسبحان الله نزلت السكينة على قلوب المؤمنين وأمدهم الله عز وجل بروح منه، وما وظلوا يقاتلون عدوهم كل النهار حتى إذا أقبل الليل تزلزلت الأقدام أقدام المشركين، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فهربوا ومنحوا ظهورهم للمسلمين، فركبوهم قتلا وأسرا وتشريدا، حتى اضطر قائدهم لطلب الصلح والفدية، فوجد قتيبة أنه من المصلحة أن يوافق عليها خوف من التغلغل في جيش بهذا الحجم، ف صالحهم على ذلك. لكن طبعا الأسر الأعداء من حق أن يقتلهم الذين وقعوا في الأسر، أما الذين لم يقعوا فصالحهم. هنا وقع من ضمن الأسرى أحد قادة الكفار من أعظمهم، وكان رجل شديد قوي شرير، وكان له دور كبير في تحريك جيش العدو، فطلب مقابلة قتيبة بن مسلم. فجاءه قتيبة قال أنا أمير من الأمراء وأفدي نفسي أيها الأمير، يكلم قتيبة. قالت له قتيبة بكم تفدي نفسك؟ قال 5000 حرير، يعني 5000 صينية ثمنها 1000 ثمنها مليون. طبعا مبلغ ضخم على رجل واحد. فالتفت قتيبة إلى وجوه الجند قال ما رأيكم؟ قالوا نرى أن هذا المال سيزيد في غنائم المسلمين، ثم إن احنا بعد ما أحرزنا هذا النصر على هذا الجيش ما يعود هذا يخوفنا ولا أمثاله. كان حاضر هذا المشهد محمد بن واسع الأزدي ساكت، ليس من قادة الجيش، من عامة المسلمين. فالتفت إليه قتيبة بن مسلم قال ما تقول أنت أبا عبد الله؟ قال أيها الأمير إن المسلمين لم يخرجوا من ديارهم لجمع الغنائم وتكديس الأموال، إنما خرجوا مرضاة لله عز وجل ونشرا لدينه في الأرض وقهرا لأعدائه. فقال قتيبة جزاك الله خيرا، والله لا أدعه يخوف امرأة من المسلمات بعد الساعة ولو بذل مال الدنيا فداء لنفسه. ثم أمر بقتله، استغنى عن المليون بس من أجل أن لا يخوف هذا، يرجع يقاتل المسلم ولا يخوف واحدة من المسلمات. فهكذا كانت مواقف محمد بن واسع في تثبيت الجيش وتوجيه قادة الجيوش. محمد بن واسع الأزدي ما كان فقط على اتصال بقيادة الجيوش يزيد بن المهلب ولا قتيبة بن مسلم، وإنما أيضا كانت له صلة مع الولاة والأمراء، وكان من أبرز من اتصل بهم والي البصرة بلال ابن أبي بردة، وله مع هذا الوالي مواقف وقصص مشهورة. من هذه القصص أنه دخل يوما على الوالي ومحمد بن واسع التابعي الجليل يلبس ثوبا خشنا من الصوف، فبلال الوالي التفت إليه قال ما يدعوك إلى لبس هذا الكساء الخشن يا أبا عبد الله؟ يعني ثوب خشن يجرح الجسم. فتشاغل عنه الشيخ ما جاوب وقام يتكلم مع غيره. فاستغرب الوالي قال ما لك لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فتحت الحاح الوالي اضطر أن يجيب، قال ماذا أقول؟ أكره أن أقول زهدا، يعني أنا ألبس هذا الثوب بسبب الزهد فأزكي نفسي أمدح نفسي، وأكره أن أقول فقرا ما عندي غيره فأشكو ربي، وأنا ما أريد لا هذا ولا ذاك، ما أريد أن أزكي نفسي ولا أشكو ربي. فسكت. فهنا انتبه الوالي أنه يتعامل مع إنسان زاهد فقير، كل اللي عنده ينفقه ما كان يبقي شيئا. فقال له ألك من حاجة نقضيها أبا عبد الله؟ قال أما حاجة لنفسي فوالله ما أسأل أحدا من الناس شيئا، ما أسأل الله عز وجل، وإنما أتيتك في حاجة لأخي مسلم، فإذا أذن الله في قضائها قضيتها أنت وكنت محمودا أشكرك عليها، وإن لم يأذن الله مو أنت تقضيها، الله يأذن في قضائها، لم تقضيها وكنت معذورا أعذرك. فقال بل نقضيها بإذن الله. ثم التفت إليه الوالي قال يا أبا عبد الله، بعد ما قضى حاجته قال يا أبا عبد الله ما تقول في القضاء والقدر؟ يريد أن يتعلم منه. فهنا رد عجيب قال أيها الأمير إن الله عز وجل لا يسأل عباده يوم القيامة عن القضاء والقدر، وإنما يسألهم عن أعمالهم، يعني لا تنشغل بهذه القضايا، خاصة وقع انحرافات كثيرة في ذلك الوقت في هذه القضايا. فاستحى الوالي وسكت. وبينما هو جالس عنده جاء وقت الغداء فوضع الطعام، فدعاه الوالي إلى طعامه فأبى، فألح عليه الوالي أن يأكل، فبدأ يتعلل يعني أن عندي عذر يعني. فغضب الوالي قال: أراك تكره أن تأكل من طعامنا أيها الأمير؟ قال محمد بن واسع هذا العالم الحكيم، قال: لا تقل ذلك أيها الأمير، نحن ما نكره الأمراء، ليس من شأن الدعاة والعلماء كره الأمراء. بعض الناس يعني يذكر كتب التاريخ أنه فقط القضايا التي فيها مواجهة مع الأمراء، أمراء الظلم، أما الأمير والوالي والحاكم والصاحب المنصب إذا كان من أهل الخير فهذا له منزلة. اسمعوا ماذا يقول محمد بن واسع، يقول: لا تقل ذلك أيها الأمير، فوالله إن خياركم معشر الأمراء لأحب إلينا من أبنائنا وخاصة أهلينا. ليش؟ لأن أنتم خيركم لما تكونوا أهل خير وصلاح خيركم يعم الناس، إحنا خيرنا على أنفسنا، لكني أنا زاهد في هذه الأمور، ما يعني طعام لذيذ وكذا ليس من شأني. ودعي بسبب علمه وحكمته وزهده وعدله، دعي لأن يتولى منصب القضاء أكثر من مرة، وكل مرة كان يرفض، كان يخاف من القضاء لأن يخاف أنه يحكم بالظلم فيعاقب عليه يوم القيامة. حتى إن محمد بن المنذر رئيس شرطة البصرة دعاه وقال لأن أمير العراق طلب مني أن أجبرك على تولي القضاء تكون قاضي البصرة. قال: اعفني من ذلك، عافاك الله. فراح رئيس الشرطة راسل الوالي قال رافض، قال لا أصر عليه، فرجع مرة ثانية فرفض، فأخبر الوالي قال: لا أقول لك أصر عليه وأجبره على تولي القضاء، قضاء يحتاج إنسان مثله ما يصير يتخلى عنه. فدعاه قائد الشرطة قال: قد اعتذرت ثلاثا، والله لا تتولين القضاء أو لأجلدنك 300 جلدة ولا أفضحنك. فرد هنا تحت الإجبار الآن سيسلمون المنصب. فقال محمد بن واسع: إن تفعل فإنك مسلط يعني بيدك القوة، وإن معذب الدنيا خير من معذب الآخرة، عذبني كما تشاء، أنا أتعذب في الدنيا ولا أتعذب في الآخرة. فاستحل رئيس الشرطة وخجل وصرفه بالحسنى وأرسل إلى الوالي قال: أنا ماني قادر أجبره ولا قادر أعاقبه، ومثله يعني رجل لا يجبر، فقبلوا منه ذلك. هكذا كان محمد بن واسع، بالإضافة إلى زهده كان مرجع الناس في العلم، وكان الناس يبحثون عن ليس العلم الفقه وأمثاله، هذا موجود عند غيره، كانوا يبحثون عن الحكمة، عن الموعظة، عن ترقيق القلوب. كثير من العلماء عندهم علم بس ما في ترقيق للقلوب، ما يتأثر الناس بهم إيمانيا، يتأثرون بهم علميا. أما محمد بن واسع فكان له الأمرين، وكان الناس يحرصون على التأثر به في الإيمانيات أكثر من التعلم منه. جاءه رجل يوما فقال: أوصني أبا عبد الله. قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. فاستغرب الرجل فقال: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ازهد بعرض الدنيا تكن ملكا هنا، استغني عما في أيدي الناس تكون ملك بين الناس، ازهد بعرض الدنيا تكن ملكا هنا في الدنيا بالاستغناء عما في أيدي الناس، وملكا هناك بالفوز بما عند الله من حسن الثواب. وجاءه رجل آخر فقال: إني لأحبك في الله أبا عبد الله. فقال بالرد الشرعي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ثم انصرف، فالرجل تبعه وهو لا يحس، فسمعه يقول يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي كاره. لا إله إلا الله. وكلما سمع ثناء الناس عليه ومدحهم لتقوى وعبادته كان يقول قولا عجيبا، الواحد فينا والله لو يسمع هذا القول يستحي يعني. كان يقول لهم: والله لو كان للذنوب رائحة تفوح ما استطاع أحد منكم أن يقترب مني بسبب أذى رائحتي من كثرة ذنوبي. هذا محمد بن واسع يقول عن نفسه ذلك، فماذا نقول نحن؟ وكان من أكثر الأشياء اللي يحبها القرآن الكريم، وكان يدعو تلاميذه دائما للالتزام بالقرآن والعيش مع القرآن، ويقول: القرآن بستان المؤمن، أينما حللت منه وإنما قرأت نزلت في روضة. وكان يوصيهم أيضا بقلة الطعام، فيقول: من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق، وكثرة الطعام لتثقل الرجل عن كثير مما يريد. لما يكثر الإنسان الطعام يعني يصبح ثقيل، والثقيل لا يستطيع يتحرك ولا يستطيع يتعبد ولا يستطيع يقرأ ويتعلم، فخففوا من الطعام. وله يعني الأخبار الكثيرة في التقوى والورع، ورؤيت له يعني في ذلك أخبار كثيرة. رؤية يوما في السوق يبيع حمارا له، عنده حمار يريد أن يبيعه أجلكم الله، فسأله رجل قال: هذا حمارك ترضاه لي؟ يعني هل هو حمار جيد بحيث أنا لو أخذت أرضى به؟ فقال: لو رضيته لنفسي ما بعته، فكيف أرضاه لك؟ حمار بالنسبة لي فيه عيوب، تشتري كما هو ما أمدحه، خشية أن يمدح الحمار فيأخذ شيء فيكون حراما. انظروا يعني حرصه ودقته في قضية التقوى والورع، وأن لا يدخل عليه شيء من حرام. عاش محمد بن واسع الأزدي حياته كلها في خوف وقلق من ذنوبه، وإشفاق من العرض يوم القيامة على ربه. كان إذا قيل له: كيف أصبحت أبا عبد الله؟ فيرد: أصبحت قريبا أجلي، بعيدا أملي، سيئا عملي. أجلي قريب، موتي قريبة، وأمالي ما زالت طويلة وبعيدة، وأعمالي سيئة. هذا محمد بن واسع يقول هذا. ماذا نقول نحن؟ فإذا رأى استغراب الناس من كلامه كما استغربنا نحن، إذا رأى الدهشة على سائليه لما يسمعوا مثل هذا الكلام، يقول: ما ظنكم برجل يقطع إلى الآخرة كل يوم مرحلة، كل يوم يقترب من الموت، كل يوم يقترب من الآخرة، كيف تتوقعون مني غير هذا الكلام؟ ولما مرض محمد بن واسع الأزدي مرض الموت، تكاثر الناس على زيارته، حتى كان البيت مليء يغص بالداخلين والخارجين والقائمين والقاعدين. فهنا التفت على أحد خواصه، قال: أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذنا غدا بالنواصي والأقدام؟ ماذا ينفعوني غدا إذا ألقيت في النار؟ ثم يقبل على ربه عز وجل يقول: اللهم إني أستغفرك من كل مقام سوء قمته، ومن كل مقعد سوء قعدته، ومن كل مدخل سوء دخلته، ومن كل مخرج سوء خرجته، ومن كل عمل سوء عملته، ومن كل قول سوء قلته. اللهم إني أستغفرك من ذلك كله، فاغفره لي وأتوب لك منه، فتب علي وألقي علي بالسلام منك. وظل يدعو ويدعو حتى فاضت روحه رحمه الله تعالى. ذلك محمد بن واسع الأزدي، رمز الزهد في الدنيا والإقبال على الله عز وجل، والشك في النفس أنه يكون غير مرضي عنه عند الله عز وجل. هذا الشك هو الذي دفعه للتقى والورع والعبادة والجهاد والعلم والتعليم والموعظة والدعاء والإقبال على الله عز وجل. المؤمن يعيش دوما بين الخوف والرجاء، الخوف من ذنوبه ومن عقاب الله عز وجل، والرجاء برحمة الله الواسعة. رحم الله محمد بن واسع الأزدي وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. ونلتقي في اللقاء القادم مع تابعي جليل آخر إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.